الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خير البرية معلم البشرية خير من صلى وصام وعبد الله وقام، صلى الله عليه على القدوة الإمام وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المقام وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه الذي نستعرض فيه المسائل المهمة ونناقشها من خلال هذا البرنامج من أجل أن يستفيد الجميع، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فأسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن فقه في الدين وعمل بما علم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بمعالي الشيخ.
حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخير الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، نحن معكم بإذن الله في هذه الحلقة مبتدئين في باب صلاة الجمعة، فعلنا قبل أن ندخل إلى باب صلاة الجمعة على الشيخ أن يتفضل علينا بأن يتكلم حول هذا الباب العظيم وحول هذه الصلاة العظيمة صلاة الجمعة، ولماذا أفردت صلاة الجمعة بباب مستقل دون بقية الصلوات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فالجمعة يوم من أيام الأسبوع. الجمعة سميت بهذا الاسم لاجتماع الناس فيها، كان أهل الجاهلية يسمونه يوم العروبة، وهذا اليوم يوم الجمعة هو اليوم الذي أنهى الله فيه خلق الخلائق، وهو يوم فاضل، قد قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن خير أيامكم يوم الجمعة، في نصوص متعددة تدل على فضيلة هذا اليوم. ويوم الجمعة يوم من أيام الشعائر العامة التي يظهر المسلمون فيها دينهم، ويجتمعون على إقامة ذكر الله وعلى طلب العلم الشرعي الذي يرفع درجاتهم عند رب العزة والجلال. يوم الجمعة له فضائل متعددة وخصائص ليست في غيره، فهو من أول وقته يمتاز بخصائص، فهناك غسل الجمعة من الأمور المشروعة في هذا اليوم المبارك يمتاز عن غيره من الأيام بهذا. هكذا أيضا يوم الجمعة يستحب فيه قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر ذلك اليوم. هكذا في يوم الجمعة ساعة الإجابة التي إذا دعا بها الإنسان استجاب الله دعاءه. في يوم الجمعة أيضا فضائل كثيرة متعددة قد أوصلها بعض أهل العلم إلى أعداد كبيرة، منهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. ويوم الجمعة قد وقع الاختلاف فيه بين الفقهاء، هل هو فرض مستقل أو أنه بدل عن صلاة الظهر؟ من المعلوم أنه في كل يوم تؤدى صلاة الظهر، إلا في يوم الجمعة يؤدي الناس صلاة الجمعة، فهل هذه الصلاة صلاة الجمعة بدل عن الظهر أو هي فرض مستقل؟ هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء، والمشهور عند فقهاء الحنابلة أن صلاة الجمعة فرض مستقل، واستدلوا على ذلك بما ورد عن عمر وعائشة رضي الله عنهما وعن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرضت صلاة الجمعة ركعتين فتماما غير قصر. وذهب كثير من الشافعية إلى أن صلاة الجمعة بدل عن صلاة الظهر وليست فرضا مستقلا، وقالوا بأنها لا تصلى في ذلك اليوم صلاة الظهر، مما يدل على أن صلاة الجمعة تقوم مقامها، ولعل القول الأول أظهر القولين في هذه المسألة. ويترتب على هذا الخلاف عدد من المسائل، منها: هل يجوز للإنسان أن يؤدي صلاة الجمعة ضحى قبل زوال الشمس أو لا؟ فإن كانت بدلا عن صلاة الظهر فلا بد من إيقاع صلاة الجمعة في وقت صلاة الظهر، وإن كانت ليست بدلا بصلاة مستقلة فإنه لا مانع من أداء صلاة الجمعة في ما قبل الزوال. من الأحكام المترتبة على هذا نية الجمع أو نية الجمعة. لو صلى الإنسان الجمعة بنية الظهر هل يجزئه؟ إن قلنا هي فرض مستقل قلنا لا بد من نية الجمعة ولا يكفي أن ينوي فيها أنها ظهر. وإن قلنا بأن الجمعة بدل عن صلاة الظهر فحينئذ لا مانع من أن ينوي بصلاته أنها صلاة العصر صلاة الظهر لا مانع أن ينوي بصلاته أنها صلاة الظهر. كذلك من الآثار المترتبة على هذا مسألة هل يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة أو لا. فإن قلنا الجمعة بدل عن الظهر فحينئذ لا مانع من جمع العصر مع الجمعة، وذلك لأن الجمعة بدل عن الظهر والبدل يقوم مقام المبدل، ومن ثم فإنه يجمع بين صلاتي الجمعة والعصر. وإن قلنا صلاة الجمعة فرض مستقل وليست بدلا عن صلاة الظهر فحينئذ نقول لا يجوز جمع صلاة العصر مع الجمعة. إذا قلنا بأن صلاة الجمعة بدل عن الظهر فلا مانع من جمع العصر مع الجمعة، وإذا قلنا بأن صلاة الجمعة فرض مستقل فإنه لا يصح لنا أن نجمع بين العصر والجمعة، لأن النصوص إنما وردت في الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ولم ترد النصوص بجواز جمع العصر مع الجمعة. ومن هنا إن قلنا بأن الجمعة بدل عن الظهر فالبدل يقوم مقام المبدل ومن ثم يجوز الجمع، وإن قلنا بأنها صلاة مستقلة فحينئذ نقول بأنه لا يصح جمع العصر معها لكون النصوص إنما وردت بجمع الظهر مع العصر وهذه ليست ظهرا ولا بدلا عنها، بل الصواب أن الظهر هو البدل عنها عند من لا يؤدي صلاة الجمعة. فإن من لم يؤدي صلاة الجمعة إما لعذر أو لعدم وجود إمام فإنه يصلي صلاة الظهر. هذا يدلك على شيء، وهو أنه ليست العبرة بالكثرة العدد، وإنما العبرة بالأفضلية على حسب الدليل الشرعي. صلاة الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات، وصلاة الجمعة ركعتان، ومع ذلك نقول صلاة الجمعة أفضل بكثير من صلاة الظهر مع أنها أقل في العدد. أيضا من المسائل المترتبة على الخلاف السابق، ما لو صلى الإنسان الظهر وهو قادر على أداء الجمعة وهو من أهل الوجوب. مثال ذلك شخص من أهل وجوب صلاة الجمعة لم يتمكن من إدراك صلاة أو لن يصلي صلاة الجمعة لسبب أو لآخر، ليس لمانع شرعي. فإن قلنا بأن الظهر إن قلنا بأن الجمعة بدل عن الظهر فلا حرج أن يصلي صلاة الظهر ولو قبل الإمام، وإن قلنا بأن صلاة الجمعة فرض مستقل والظهر إنما تقع بدلا عنها فإننا حينئذ نقول بأنه لا يصلي الظهر مع بقاء وقت الجمعة. مثال هذا، لو جاء جماعة إلى المسجد بحثوا عن إمام ليصلي بهم صلاة الجمعة لم يجدوا إماما، فحينئذ إن قلنا بأن صلاة الظهر أو قلنا بأن الجمعة فرض مستقل فإنهم لابد أن يؤخروا صلاة الجمعة صلاة الظهر حتى ينتهي الوقت لاحتمال أن يأتي إمام يمكنهم من صلاة الجمعة. وإن قلنا بأن صلاة الجمعة بدل عن الظهر فإننا نقول والحال هذا بأن الإمام بأنهم يقدمون واحدا منهم ويصلي بهم الصلاة صلاة الظهر. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه لو تعارضت صلاة فائتة مع صلاة الجمعة قالوا يقدم صلاة الجمعة لأنه يخشى فوتها بخلاف الفائتة فإنها معلقة بفعله وفلا يخشى فوتها. نعم.
بارك الله فيك وأحسن إليك على هذا البيان الواضح. بالنسبة للشيخ حفظك الله، من تلزم صلاة الجمعة؟
صلاة الجمعة صلاة واجبة، ليست صلاة مجرد مستحبة ومسنونة، بل واجبة متعينة يطالب بها المكلف ويؤمر بها أمرا جازما، ويعزر عليها إذا تركها ويأثم بتركها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقوله فاسعوا هذا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن يكون أن تكون دالة على الوجوب. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حضره يحافظ على الصلاة على صلاة الجمعة ويخطب فيها. نعم. إذن عرفنا أن صلاة الجمعة واجب، وهذا وجوب عيني، وهو محل إجماع واتفاق بين الفقهاء. من هو الذي تتعين عليه صلاة الجمعة؟ إذن الآن نبحث في شروط وجوب الجمعة، ونفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة. شروط وجوب الجمعة على أنواع، منها النوع الأول الذكورية، فمن لم يكن ذكرا فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة، سواء كان أنثى أو كان خنثى أو غير ذلك. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجمعة واجبة إلا على، وذكر منهم أربعة، منهم المرأة، فإنه لم يوجب عليها، قال: صلاة الجمعة واجبة إلا على أربعة، ذكر منهم المرأة. فدل هذا على أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، لكن لو حضرت وصلت مع الناس واستمعت إلى الخطبة فإنها إن شاء الله على خير وتجزئها، ولا نطالبها بأداء صلاة ظهر عنها. الشرط الثاني من شروط وجوب صلاة الجمعة الحرية. فعند كثير من الفقهاء أنه يشترط لكون صلاة الجمعة واجبة أن يكون المخاطب بها حرا، لأن العبد لا يملك نفسه ومنافعه مملوكة لسيده. والقول الثاني بوجوب صلاة الجمعة على المملوك، وذلك لأن أدلة وجوب الجمعة عامة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا المملوك من عباد الله ومن المؤمنين، فخوطب بهذا الأمر. ولعل القول بإيجاب صلاة الجمعة على المملوك أقوى من جهة الدليل. أيضا من شروط وجوب صلاة الجمعة التكليف، فغير المكلف لا يخاطب بصلاة الجمعة. والتكليف يشمل صفتين: الصفة الأولى العقل، فإن المجانين لا تجب عليهم الصلوات ومنها صلاة الجمعة، فإنه قد رفع عنه القلم. والصنف الثاني غير البالغ، غير البالغ، فهذا لا تجب عليه صلاة الجمعة، وذلك لأنه لم يخاطب بعد. فإن كان هذا الصبي أقل من 7 سنوات فإنه لا يستحب إحضاره للمسجد، إذا كان الصبي لا يفهم الخطاب ولا ينتفع بحضوره فإنه لا يحسن إحضاره في المسجد لئلا يؤذي المصلين. وأما إن كان مميزا لكنه غير بالغ فإنه لا يخاطب بوجوب الصلاة، وإنما يستحب له ذلك ويرغبه الولي فيه ولو ببذل مال له، وذلك لأنه قبل البلوغ وقد رفع عنه القلم. أيضا من شروط وجوب صلاة الجمعة الإسلام، فمن لم يكن مسلما لم يخاطب بأداء الجمعة في الحال، ولم يخاطب بقضائها لو أسلم، لكنه إذا لم يسلم فإنه يعاقب في الآخرة عقوبة زائدة عن عقوبة كفره. ولذلك كانت النار دركات، لأن الكفار يتفاوتون في تفاوت، بعضهم خطب بالأعمال فعظم ولم يؤدها فعظم إثمه، وبعضهم لم يخاطب بها إما لعذر أو نحوه. فالمقصود أن الصواب أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام، لكن هذه المسألة ليس لها ثمرة في الدنيا، وإنما ثمرتها في الآخرة، وثمرتها بزيادة العقوبة على عقوبة الكفر. وتقدم معنا أن الصواب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن إن أسلموا لم يخاطبوا بالقضاء، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أيضا من يعني يلاحظ أن عدم وجوب صلاة الجمعة على الكافر ليس معناه أنه عدم الإثم، وإنما عدم مخاطبته بها في الحال من جهة، وكذلك من جهة أخرى أن المراد بهذا أنهم لا يقضون الصلاة متى أسلموا. أيضا من شروط وجوب الصلاة صلاة الجمعة الاستيطان، فمن كان مرتحلا كالبادية الذين ينتقلون من مكان إلى مكان آخر فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة. ومن ذلك أن يكون الاستيطان ببناء معتاد، اشترط كثير من أهل العلم أن يكون الاستيطان الذي تجب به صلاة الجمعة ببناء معتاد، كبناء الإسمنت المسلح والبيوت التي يعتادها الناس. أما بناء الخيام وبناء البناء الجاهز الذي يوضع للشركات فيرفع ونحو ذلك، فالمذهب على أنه لا تجب عليهم صلاة الجمعة، وذلك لأنهم لم يستوطنوا ببناء معتاد. وقال طائفة بأنه يجب عليهم أداء صلاة الجمعة. ومن أمثلة هذا ما لو كانوا ساكنين في خيام أو في صنادق أو في البيوت الجاهزة التي للشركات ونحو ذلك. والأظهر من القولين أن الصلاة في هذه المواطن جائزة وبل واجبة على هؤلاء، فإنهم قد توفرت فيهم شروط الوجوب وهم مستوطنون، ومثل هذه المباني قد يبقى سنين عديدة، مثل سكن الشركات قد يبقى سنوات عديدة، وبالتالي بالتالي لو قلنا بأنهم يحرمون من أداء صلاة الجمعة لأدى ذلك إلى مفاسد ليست بالقليلة، خصوصا أنه قد ورد أن أول من أقام صلاة الجمعة هم أهل جواثا حيث كانت بيوتهم من جريد النخل. هكذا أيضا قالوا من شروط الوجوب أن يتوفر العدد، فإذا لم يتوفر العدد فلا تجب عليهم الصلاة صلاة الجمعة، ويشترط أن يكون هؤلاء العدد في محلة يجمعهم اسم واحد. أما إذا كانوا متفرقين وكل محل له اسم مستقل فحينئذ لكل قسم منهم حكم خاص بينه وبينهم. أيضا من شروط إيجاب صلاة الجمعة ألا يكون بينه وبين موطن صلاة الجمعة فرسخ، المراد بالفرسخ 5 كيلو 3 ميل، فإذا كان الإنسان بينه وبين موطن صلاة الجمعة فرسخ قالوا لم تجب عليه صلاة الجمعة. وهذا إذا كان في إذا كان خارج البلد الذي فيه المسجد، أما إذا كان داخل المسجد إذا كان داخل المدينة التي فيها المسجد فإنه يلزمه أن يجيب النداء مهما بعدوا. يبقى هنا مسألة، من أين أتينا بالفرسخ؟ قال الفقهاء بأن الفرسخ هذا ناتج، أو القول بأن المسافة هي فرسخ ناتج من أمر عملي تجريبي، وذلك أن النصوص قد أوجبت إجابة النداء، وإجابة النداء ينبغي أن ننظر إلى آخر محل يصل إليه النداء، لأن من كان خارج محل إجابة النداء قالوا لم تجب عليه. فإذا قالوا نظرنا في أحوال سكون الأصوات وعدم هبوب الرياح وتوفر الوسائل الطبيعية المؤدية إلى نقل الصوت، وجدنا أن أقصى ما يصل إليه صوت المؤذن هو مقدار الفرسخ، هو مقدار الفرسخ. ومن ثم من قلنا بأن من كان بيته دون الفرسخ وجب عليه إجابة النداء، ومن كان أعلى منه فإنه لا يجب عليه إجابة النداء إذا لم يكن هو والفرسخ في محل أو في بلد واحد. نعم.
بعد الاستيطان ما هو الشرط الشيخ؟
بعد الاستيطان أن يكون ببناء معتاد، ببناء معتاد.
وبعدها
لا يكون بينه وبين المسجد مسافة فرسخ.
طيب، نكون بهذه الشروط التي هي شروط وجوب الجمعة قد أنهينا حلقتنا هذه. مشاهدينا الكرام، نشكر للشيخ على ما قدم، ونسأله سبحانه أن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونشكر لكم مشاهدين على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين في برنامج تيسير الفقه، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم جميعا قد استفدنا من هذا العلم، ونسأله سبحانه أن يجعل علمنا نافعا وعملنا صالحا ويتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.